بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يلتحق الشخص بأهل البيت من بسبب أمه؟ إذا كانت أمه من أهل البيت وأبوه ليس من أهل البيت ما يلتحق، نسبه ليس من أهل البيت. يقول إذا كان هناك من تجب عليه النفقة عليك وهو عليه دين لا يستطيع وفاءه وهو مستغني بنفقة أبيه، هل لو أن يدفع الزكاة؟ تقدم أن فتوى شيخ الإسلام رحمه الله على مشروع يدفع الزكاة له، وهو أقرب لأنه غارم. يقول رجل عنده أغراض وهو فقير تصدق له بها، عنده أغراض شخص فقير تصدق له بها، فليجزي إخراج زكاة الفطر بوضعها في أغراضه. يقول هل الإجماع شامل لمن كانت زوجته فقيرة محتاجة للزكاة في عدم صرفها لها؟ زوجته فقيرة محتاجة للزكاة. تقدم معنا أن النفقة عليه واجبة فلا يصلح أن يفصل لها الزكاة. يقول ما هو ضابط الديون التي تكون على العبد فتسقط حق الزكاة في ماله؟ الديون العبد إذا تحمل ديونا إنما يكون ذلك في حال مكاتبته، مثلا كاتب سيده فربما تحمل ديونا، نعم، من أجل أن يؤدي الكتابة. فأما إذا جمع أموالا وحال عليه الحول عنده فيزكي عنها. أزواج موالي، لا ما يلتحق بها الأزواج، ما يلتحق أزواج الموالي لا يحرم عليهم. في كلام ابن القيم رحمه الله صفحة 527، يعني ما ظاهره خصوصية الأزواج دخولهن في الآل، يعني يشعر بأنه يرى أن ذلك في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا يلتحق به غيرهم بني هاشم، لقوله في بداية كلامه وإنما دخل أزواج في الآل وخصوصا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها لذلك بالنسب، لأن اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مرتفع، أزواجه في الدنيا والآخرة، وأن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، فالسبب الذي لهن بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام النسب، بينما غيره من الزوجات ليست محرمة على الغير، لو طلقها لها أن تتزوج الغير. نعم، فظاهر كلام القيم إشارة إلى أنه يرى أن هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فيكون غيره من أزواج بني هاشم لا يدخلن في التحريم. على كلنا العمل بها أحوط، يعمل بالأحوط، نعم، يتجنبنا الصدقة ويقبلنا الهدية، والله المستعان. طيب وصلنا إلى المسألة السادسة. قال المسألة السادسة: إن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه، يعني يتطوع بالإنفاق عليه، كان يكون في أسرته يتيم ينفق عليه مع بقية الأسرة، هل له أن يعطيها الزكاة؟ نعم له، لأن النفقة إنما هي تبرع، هي من أصلها تبرع وليست واجبة عليه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن كان في عائلته من لا يجب عليه الإنفاق عليه كيتيم أجنبي ما المقصود باليتيم الأجنبي؟ هذا خرج به يتيم القريب، أنه قد يجب عليه إذا كان اليتيم قريبا كأن يكون ابن أخيه أو ابن أخته، فقد يتوجب عليه. قال: فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز له دفع زكاته إليه لأنه داخل في الأصناف المستحقين للزكاة، ولم يرد في منعه نص، لأنه داخل في الأصناف المستحقين للزكاة ولم يرد في منعه نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، فلا يجوز إخراجه من عموم النص بغير دليل. من تكلم؟ ماذا؟ قفزت سطرنا؟ ها؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن كان في عائلة من لا يجب عليه الإنفاق عليه كيتيم أجنبي، فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز له دفع زكاته إليه لأنه ينتفع بدفعها إليه لإغنائه بها عن مؤنته. والصحيح إن شاء الله جواز دفعها إليه لأنه داخل في الأصناف المستحقين للزكاة، ولم يرد في منعه نص ولا إجماع ولا قياس صحيح، فلا يجوز إخراجه من عموم النص بغير دليل. المسألة السابعة: هل تصرف الزكاة للكافر والمملوك؟ ها، من يجيب؟ نعم. ما الدليل على عدم إخراجها للكافر؟ تأخذ من أغنياءهم وترد في فقراهم. وما الدليل على أن المملوك لا يعطى؟ نعم، قد يكون المملوك فقيرا لأنه لا يملك، ويكون المال للسيد وما يملك إلا بتمليك السيد له، والأصل أملاكه ملك لسيد، فعلى لا تكون أعطيت السيد والسيد غني لا يحتاج. فإن كان السيد فقيرا فأعطي السيد فلا بس، يكون عطاء للسيد بنفسه. قال ابن المنذر رحمه الله: يجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمية لا يعطى من زكاة الأموال شيئا. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك. ثم استدل بحديث معاذ: تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. المسألة الثامنة: مصارف الزكاة. سيأتي إن شاء الله. المسألة الثامنة: مصارف الزكاة. قال: طيب، أنت تقصد أنهم مستثنون المؤلف قلوبهم، يعني حالة خاصة نادرة، ولا الأصل حتى المؤلفة أكثر من ذكره أهل العلم، هو الذي حديث عهد بإسلام، يعني عنده إسلام ولكنه حديث عهد فيقوى بذلك. وهناك صور أيضا ستأتي معنا في المؤلفة قلوبهم، وقد يعطى بعض الكفار ليتألف على الإسلام، يتألف حتى يسلم، فتكون مخصوصة من هذا الإجماع. قال: المسألة الثامنة: مصارف الزكاة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أخرج أبو داود في سننه من حديث زياد بن الحارث الصدائي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه رجلا فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. قلت: وحديث ضعيف ذكرته للتنبيه عليه. في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، فهو ضعيف. عندنا الآية وذكرت بصيغة الحصر، ما هو أسلوب الحصر الذي فيها؟ إنما، الحصر بإنما. قال: أولا وثانيا الفقراء والمساكين. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الفقراء والمساكين صنفان في الزكاة وصنف واحد في سائر الأحكام، لأن كل واحد من الاسمين ينطلق عليهما، يعني عند الافتراق عندما يذكر واحد منهم يجمع الأمرين، قوله تعالى فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هنا ذكر المساكين شمل المساكين الفقراء، وقوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض أيضا شمل الصنفين. عند اجتماعهم يحصل تفريق بالمعاني، فأحدهما يدل على المعدم والثاني يدل على المقل، على اختلاف بين العلماء في تعيين أحدهما على أحد المعنيين، فأحدهما يكون معدما والثاني مقلا، عنده قليل ما يكفيه والثاني ما عنده شيء. إذن عند ذكر أحدهما يشمل النوعين، فقول تعالى فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم يشمل إطعام من كان مقلا أو من كان معدما. قال فأما إذا جمع بين الاسمين وميز بين المسميين تميز وكلاهما يشعر بالحاجة والفاقة وعدم الغنى، إلا أن الفقير أشد حاجة من المسكين من قبل أن الله تعالى بدأ به، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بدأ به أشعر أن حاجته أشد من قبل أن الله تعالى بدأ به، وإنما يبدأ بالأهم في الأهم. وبهذا قال الشافعي والأصمعي، وذهب أبو حنيفة إلى أن المسكين أشد حاجة، وبه قال الفراء وثعلب بن قتيبة، أيضا المالكية على هذا، على أن المسكين أشد حاجة من الفقير، لقول الله تعالى أو مسكينا ذا متربة، وهو المطروح على التراب لشدة حاجته. قال ولنا أن الله تعالى بدأ بالفقراء فيدل على أنهم أهم. من هذا الذي يقول ولنا؟ من قدام أي ودليلنا كذا. وقال تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر أن المساكين لهم سفينة يعملون بها. وأيضا قوله في حديث أبي هريرة في الصحيحين إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، فقوله لا يفطن له فيتصدق عليه يعني ظاهر الحال أن عنده يعني فيما يظهر للناس عنده الكفاية، عنده شيء من الكفاية ما يكفي، لم يصل به إلى العدم، الحال إلى العدم. نعم، يعني الآية مع الحديث الذي ذكرناه قد استفاد من هذا، مع أيضا ما ذكره ابن قدامة من حيث تقديم الله عز وجل للفقراء، وبعضهم ذكر أيضا من حيث المعنى قال الفقير مأخوذ من فقار الظهر الذي ماذا نقصت عليه بعض الفقرات، يقال له فقير وهو لا يستطيع الحركة، والمسكين من السكون، والذي لا يستطيع الحركة أشد حالا من الساكن فقط. هذا وجه من ما ذكروه. قال فأما الآية التي ذكروها فهي حجة لنا، فإن نعت الله تعالى للمسكين بكونه ذا متربة يدل على أن هذا النعت لا يستحقه بإطلاق اسم المسكنة أو مسكينا ذا متربة، يعني هنا وصف مقيد على أن هناك مسكين ما وصل به الحال إلى هذا الحال، إلى هذا الأمر، ومنهم من لا يصل به إلى هذا الحال. يعني يقول نعته للمسكين بأنه ذا متربة يدل على أن هذا النعت ليس ملازما للمساكين. والله أصحاب القول الثاني قالوا هذا وصف ماذا مبين، وصف مبين مسكينا ذا متربة مبين لذلك، مبين أن المسكين هذا حاله. تقدم أنه ليس لازما، قد قال الله عز وجل في حق أصحاب السفينة أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وعلى كل ماذا يظهر أن الفقير أشد حالا، ولكن الأمر فيها واسع، لأن الخلاف فقط الخلاف في التسمية ما يضر، سواء قلنا هذا هو الأحوج أو هذا، كلاهما مستحق للزكاة، المعدم والمقل. قلت والخلاف في أيهما المقل وأيهما المعدم خلاف في الاسم فلا يضر، والله أعلم. ثالثا العاملون عليها وهم الصنف الثالث من أصناف الزكاة، وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها، ومن يعينهم ممن يسوقها ويرعاها ويحملها، وكذلك الحاسب والكاتب والكيال والوزان والعداد، وكل من يحتاج إليه فيها يحتاج إليه فيها فإنه يعطى أجرته منها، لأن ذلك من مؤنتها. إذن ليس فقط محصورا على السعة، حتى من يخزنها، من يحميها، من يتعب في حملها، في وزنها، في كيلها، كلهم من العاملين عليها. قال المسألة التاسعة شروط العامل على الزكاة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومن شرط العامل أن يكون بالغا عاقلا أمينا، لأن ذلك ضرب من الولاية، والولاية تشترط فيها هذه الخصال، أن يكون بالغا عاقلا أمينا، لأن الصبي والمجنون لا قبض لهما، والخائن يذهب بمال الزكاة ويضيعه على أربابه، ويشترط إسلامه، يكون مسلما الكافر غير مأمون، واختار هذا القاضي. وذكر أبو الخطاب وغيره أنه لا يشترط إسلامه، لأنه إجارة على عمل، فجاز أن يتولاه الكافر كجباية الخراج. وقيل عن أحمد في ذلك روايتان، الصحيح أنه سيأتي، يعني اشترط الإسلام لأنه ولاية على مسلمين، يذهب ويطلبهم، وليس للكافر ولاية على المسلم. قال: ولنا أنه يشترط له الأمانة، فاشترط له الإسلام كالشهادة، ولأنه ولاية على المسلمين فلم يجز أن يتولاها الكافر كسائر الولايات، ولأن من ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن يتولى العمالة كالحرب، ولأن الكافر ليس بأمين. طيب، هذا كلام طيب. وانظر أيضا المجموع للنووي الجزء السادس 168، الجزء السادس صفحات 168. قال المسألة العاشرة: كم يعطى العاملون عليها؟ تقدم يعني كأنهم ذكرنا الشروط المجمع عليها هنا، يعني هذه شروط عامة، وتلك مسألة خاصة تقدم التنبيه عليها، أن لا يكون من بني هاشم أو من آل البيت. طيب، أين تقدمت معنا أخوان؟ في حديث المطلب بن ربيعة صفحة 525، يعني اشترط أن لا يكونوا من آل البيت. فآل البيت تحرم عليهم على خلاف في هذا الشرط كما تقدم. قال المسألة العاشرة: كم يعطى العاملون عليها؟ جاء عن مجاهد والشافعي أنهم يعطون الثمن، بمعنى أنهم لا يزادون على الثمن، ليس المقصود أنهم يعطون الثمن كاملا، إنما المقصود أنهم يعطون أجرتهم إلى أن يستكمل الثمن فقط. فاختلفوا في الزيادة على الثمن الشافعية فيما بينهم، لو كانت أجرة العاملين عليها أكثر من الثمن، اختلفوا فيما بينهم من أين يزاد لهم، فمنهم من قال يكمل لهم من الزكاة نفسها التي جمعوها، وإن وصلت إلى الربع إلى النصف يكمل لهم، يعني الأجرة إذا كانت الأجرة أقل من الثمن لا إشكال أجرة العمل الذي عمله، وإن كانت الأجرة تبلغ الثمن فيعطون الثمن، إن كانت أكثر فمنهم من يقول يوفون من الزكاة التي جمعوها، ومنهم من قال لا يعطون أكثر من الثمن، هذا مذهب الشافعية، وإنما يوفيهم الإمام من بيت المال، من بيت المال يوفيهم من بيت المال. طيب فنعم، فهذه العبارة تحتاج توضيح، أنهم يعطون الثمن أي بهذه القيود على حسب الأجرة، أنهم يعطون الثمن إن بلغت أجرتهم إلى الثمن، ولا يزادون عليه عندهم. ومنهم من قال يزادون، منهم من قال يزادون أيضا. قال جاء عن مجاهد والشافعي أنهم يعطون الثمن لأنهم أحد الأصناف الثمانية، إذن ما زاد ما نقص عن الثمن إذا كانت الأجرة أقل من الثمن، هل يعطون الثمن كاملا عند الشافعية؟ أجرتهم أقل من الثمن، هل يعطون الثمن كاملا؟ ما يعطون، مقصودهم أنهم يعطون الثمن أي إن بلغت أجرتهم إليه، وليس مقصودهم أن الثمن لازم لهم. العبارة تحتاج توضيح. طيب وما زاد إذا كانت الأجرة أكثر من الثمن؟ فكثير منهم يقولون ما يزادون من الثمن من الزكاة التي، من أين يوفون الأجرة؟ أكثر كثير منهم قالوا بيت المال، وبعض الشافعية قالوا بل أيضا يوفيهم من الزكاة التي جمعوها، لأنهم قاموا في مصلحة هذه الزكاة وقاموا في جمعها وتعبوا فيها فيعطون منها. وذكر القرطبي عن مالك أنهم يعطون أجرتهم الكافية مقابل عملهم، يعني يعطون أجرتهم الكافية قلت أو كثرت عن الثمن، يعطون الأجرة الكافية مقابل العمل قلت أو كثرت، وهذا مذهب الحنابلة أيضا، وهذا مذهب الحنابلة. وأما الحنفية فيقولون يزادون إلى النصف ولا يعطون أكثر من النصف، إذا زادت الأجرة فلا يزدادون على النصف، لهم إلى النصف ولا زيادة على ذلك. والأقرب أنهم يعطون أجرتهم الكافية مقابل عملهم بدون تحديد الثمن، كما هو مذهب مالك وأحمد. فيقوم عملهم الإمام ويعطيه من الزكاة التي جمعها مقابل ذلك العمل، وكلما كان الجمع أقل كان العمل أقل، وإذا كان الجمع أكثر كان العمل أكثر، فما سيصل الأمر إلى أنهم يأخذون أكثرها، لأنه إن كثرت الزكاة كثر العمل، قلت الزكاة سيقل العمل. وللإمام إذا رأى أنهم سيجحفون بالزكاة له أن يعطيهم من بيت المال غير المال الذي جمعوه، له أن يعطيهم من بيت المال، لكن الأصل أن لو أن الإمام رأى أن يعطيهم من الزكاة التي جمعها له ذلك، قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها. ما يفعله أصحاب الجمعيات ما طيب، يعني يتوسعون فيه توسعا غير مرضي. أولا العامل عليه هو الذي وكله الإمام جمع الزكوات، وكله الإمام جمع الزكوات، وهؤلاء ما لهم إذن في الزكاة بعينها، لهم إذن عام في فعل الخير في أفعال الخير، فيحتاجون في الصدقات بنفسها أن يكون لهم إذن من بيت من ولي الأمر، هذا طبعا بغض النظر عما يحصل عندهم من مخالفات أخرى وحزبيات وبدع، لأن الكلام على هذه المسألة بعينها. ثم أيضا التحديد ما يحدده من أنفسهم، فربما أخذوا ربع المال نصفا سدسا، ما يدرى كم يأخذون، بل ربما يأخذون أكثر مما يعطون الفقراء. نعم. فيأخذون نسب كبيرة جدا، وهذا عبارة عن تحايل على الدنيا باسم جمع الزكوات للفقراء المساكين. فالذي يحدد لهم هو ولي الأمر، لك نسبة كذا وكذا بما جمعتها، هذا لو كان هو الذي وكلهم بجمع الزكاة الواجبة، فالتحديد أيضا من ولي الأمر، ما يحدد لنفسه ويأخذون الأموال الطائلة. ويكون أيضا هناك اطلاع من ولاة الأمر، جمع كذا وكذا ويستحق نسبة كذا وكذا، فعندهم توسع كثير وأكل مال بالباطل وسحت باسم جمع الزكوات، والله المستعان. قد عمروا العمائر واشتروا السيارات وغيرها بهذا الاسم، انهم من العاملين. طيب، راجع لهذه المسألة ايضا الموسوعة، نعم، المجموع للنووي الجزء السادس صفحات 168 وصفحات 187، المجموع للنووي الجزء السادس صفحات 168 و 187 168 و 187، الموسوعة الفقهية الجزء الثالث والعشرين الموسوعة الفقهية الجزء الثالث والعشرين صفحة 318 والتاسع والعشرين والجزء التاسع والعشرين صفحة 229. طيب، إذا تلفت الزكاة على العامل، على الساعي والعامل عليه، العامل عليها، هل يضمن؟ نعم، الفتوى عند أهل العلم أنه إن فرط في حفظها فتلفت فيضمن، فيضمن، لأن الأمين، لأنه مؤتمن، والأمين يضمن إن حصل التفريط، فإن لم يحصل تفريط فلا ضمان عليه، ليس عليه ضمان، ويكون في بيت المال ضمانها للفقراء، حقوق الفقراء يعوضون عنها من بيت المال. طيب، فهل يعطى أجر على عمله قد حصل منه تفريط؟ نعم، ما حصل منه تفريط، أما إذا حصل تفريط فيضمن. طيب، إذا ما حصل تفريط وتلفت يعطى مقابل العمل؟ نعم يعطى يا أخوان، لأنه قد عمل والتفريط لم يحصل منه، التلف حصله بدون تفريط منه، فيعطى النصيب عند الجمهور، ومذهب أحمد ومالك والشافعي، خلافا لأبي حنيفة الذي قال لا يعطى، يقول أبو حنيفة لا يعطى. فأجرة العمل يعطيه من بيت المال، يعطى من بيت المال. راجع لهذه المسألة المجموع للنووي الجزء السادس 175 بدائع الصنائع الجزء الثاني صفحة 44 بدائع الصنائع، هذا من كتب الحنفية، الجزء الثاني صفحة 44 الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرين صفحة 231 الموسوعة الفقهية التاسع والعشرين 231. كم قلنا المجموع؟ 175 هكذا. طيب، هل له أن يبيع العامل؟ هل له أن يبيع من الزكوات التي قبضها قبل أن يصلها إلى الإمام أو إلى المستحقين؟ نعم، في بعض الحالات التي يضطر إليها، كانت يخشى تلفها، شاه مثلا أخذ شاه ستعطب عليه في الطريق، ما بقي إلا أن يتصدق، نعم، إلا أن يذبحها ويبيع لحمها مثلا، فهذا من التصرف الحسن لحفظ الزكاة. إذا ما يتجرى عليها بالبيع إلا عند الضرورة، وإلا فليس له أن يبيع حقوق الفقراء. نعم، فكما أخذها يوصلها، أخذها شاة يوصلها شاة إلى المستحقين، أو أخذها حبا يوصلها حبا وما أشبه ذلك. والبيع عند الاحتياج والضرورة، راجع المجموع نفس المراجع السابقة، نفس المراجع السابقة. قال المسألة 11: هل للساعي الذي جمع الزكاة أن يفرقها للمستحقين بنفسه؟ بمعنى هو نفسه يأخذها ويضعها عند الفقراء المستحقين. قال: يجوز للإمام أن يولي الساعي جبايتها دون تفريقها، أن يقول أنت تجمعها فقط، والتفريق سيتولاه بنفسه، لحديث أبي حميد الساعدي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية فقدم بصدقته على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. وحديث قبيصة ابن المخارق، وحديث قبيصة ابن المخارق في صحيح مسلم، وفيه: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ويجوز أن يوليه جبايتها وتفريقها، أن يوكله بأن يأخذها ويصرفها للمستحقين، لحديث عمران بن حسين عند أبي داود وغيره أن زيادا أو بعض الأمراء بعثه على الصدقة، فلما قدم عمران قال له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح. والأصل أنه يكون هذا بإذن ولي الأمر، ولعل عمران بن حسين رضي الله عنه ما فهم أو ماذا ظن أن زيادا أرسله للأمرين كما حصل لهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز الأمران، ولكن هذا يكون بإذن ولي الأمر. يقول أخ: ليجزي زكاة الرجل للمرأة إذا دفع إلى امرأة زوجة ابنه، إلى زوجة ابنه. هو قد يكون احتيال، قد يكون عنده قدرة على الانفاق على ولده فيحتال بالزيادة على ذلك يعطي زوجة ابنه، فإن أعطاها كانت فقيرة وأعطاها لحاجتها الخاصة فلا بأس، وإن كان احتيالا فلا. يقول: إذا سأل الطالب أخاه بعض ما يحتاج من المال هل يدخل تحت المسألة المنهي عنها؟ نعم، تقدم أنه يدخل تحتها ما لم يصل به الحال إلى ما جاء في حديث قبيصة، والأفضل كما تقدم معنا حتى وإن وصل به الحال إلى ما جاء في حديث قبيصة يطلب دينا يستدين ما ضيق الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.